الحمد لله رب العالمين. يا رب نسألك علما نافعا، ونسألك رزقا واسعا، ونسألك شفاء من كل داء. واشهد ان لا اله الا الله هو غفار الذنوب. يقول ابو بكر الصديق رضي الله عنه: قرأت القرآن كله فلم اجد ارجى من قوله تعالى: قل كل يعمل على شاكلته. شاكلة العبد المعصية وشاكلة الرب المغفرة والرحمة. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: قرأت القرآن كله فلم أجد أرجى من قوله تعالى: غافر الذنب وقابل التوب. وقال عثمان بن عفان رضي الله عنه: قرأت القرآن كله فلم أجد أرجى من قوله تعالى: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. وقال علي رضي الله عنه: وأنا قرأت القرآن كله فلم أجد أرجى من قوله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. يا رب يا رب، لما علمت بأن قلبي فارغ ممن سواك ملأته بهداك وملأت كلي منك حتى لم أدع مني مكانا خاليا لسواك، واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله هو طبيبنا وامامنا ومعلمنا ومرشدنا واستاذنا وقائدنا ومربينا وشفيعنا. يقول سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم: من قال لا اله الا الله قبل كل شيء، لا اله الا الله، يبقى ربنا ويفنى كل شيء عوفي من الهم والحزن. سيدي ابا القاسم يا رسول الله، انت الذي لما رفعت الى السماء بك قد سمت وتزينت لتراك، انت الذي ناداك ربك مرحبا ولقد دعاك لقربه وحباك، صلى عليك الله يا علم الهدى، ما هبت النسائم وما ناحت على الايك الحمائم. اما بعد، فيا حماة الاسلام وحراس العقيدة، يقول العارفون بالله: النفس ان لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. ويقولون: النفس كالدابة، ان ركبتها حملتك وان ركبتك قتلت. اسمحوا لي ايها الاخوة الاعزاء، وانا اقدم لحضراتكم الدرس 99، ان اناقش هذا الجهاز الرقابي على النفس وهو الضمير. فالنفس اما امارة واما لوامة واما ملهمة واما مطمئنة واما راضية واما مرضية واما كاملة. النفوس سبعة. ولما كان هناك ضمير استطاع الضمير بيقظته وحيويته ان يحل جميع المشاكل. وانا اليوم اقدم امام حضراتكم نموذجين من اصحاب الضمائر استطاع بضميريهما ان يظهر ان من خاف الله خافه كل شيء. ومن لم يخف الله خاف من كل شيء. وابدأ اليوم لأقدم سيدة جليلة صحابية كريمة من صحابيات رسول الله. انها زوجة بشير بن سعد. وبشير صحابي. ما قصتها وما شأنها? وكيف وقف الضمير ينادي في مملكة نفسها? بمنطق اليقين. ما قصة هذه الزوجة? ان بشير بن سعد تزوجها وكان عنده اولاد من زوجة اخرى. وانجب منها النعمان بن بشير رضي الله عنهما. واراد بشير ان يجامل الزوجة الجديدة. فاراد ان يكتب لابنها النعمان حديقة يخصه بها. فماذا حدث? انها صورة من صور المجتمع. ولو ان النعمان ابن بشير كتب له ابوه هذه الحديقة خاصة في زماننا هذا ما لامه احد. ولكنه لما اراد ان يخص ابن الزوجة الجديدة بحديقة هل وافقت امه? هل وافقت ام النعمان? هل وافقت زوجة بشير بن سعد? هل وافقت زوجها على ان يخص ابنها بهذه الحديقة ويحرم اولاده من الزوجة الاخرى? ماذا قالت? قالت لبشير بن سعد لزوجها والله لا اقبل هذا العمل حتى تشهد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا اله الا الله. انه الضمير. انه الضمير اليقظ الذي لا ينام ولا يغفل. الزوج يريد ان يخص ابنه بحديقة. ولكن امه لا ترضى بهذا العمل. وتقول له والله لا اقبل حتى تشهد. تشهد من? تشهد مأمورا في شهر العقار. تشهد من? تشهد شاهد يزور بخمسين قرشا. تشهد من? تشهد من? تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولماذا رسول الله? لماذا لم تقل حتى تشهد ابا بكر او عمر? لماذا حتى تشهد رسول الله? لانها تعلم ان حامل الشريعة ورافع لوائها هو رسول الله. ورسول الله لا يقبل ابدا ان يشهد على باطل مهما كان. مهما بلغ مدى رسول الله يعلنها صريحة مدورية. والله لو وضع الشمس في يميني والقمر في يساري على ان اترك هذا الامر ما تركته. رسول الله لا يقبل الا الحق. لانه نبي الحق. ولانه هو الذي اظهر الحق. فماذا حدث عندما ذهب بشير بن سعد ليشهد السيد الجليل محمدا؟ ان بشيرا يريد ان يخص ابنه بشيء ويحرم اخوته منه، وهذه صورة متكررة في عصرنا وايامنا. قبل ان يموت صاحب المال وصاحب الغنى يحضر الشهود ويخص اولاده الذكور بجميع المال ويحرم البنات، والنبي صلى الله عليه وسلم يحذر من هذا العمل تحذيرا شديدا ويقول: من حرم وارثا من ارثه قطع الله ميراثه من الجنة. صورة خطيرة ومتكررة في ايامنا هذه، في ايامنا التي مات فيها الاخلاص وعز فيها المخلصون. قبل ان يموت الميت صاحب المال وصاحب الغنى يختم عمله بهذا الانحراف، يحرم البنات ويعطي التركة كلها للذكور. ما ذنب البنات؟ واذا سألته لما تعمل هذا العمل الا تتقي الله، يقول لك: ان البنات سيعمرن بيوت الاخرين، اما الاولاد فسيعمرون بيتي. ونحن نقول له: ما بيتك، ما بيتك؟ النفس تبكي على الدنيا وقد علمت ان السلامة فيها ترك ما فيها. لا دار للمرء بعد الموت يسكنها الا التي كان قبل الموت يبنيها، فان بناها بخير طاب مسكنه، وان بناها بشر خاب بانيها. لا تركنن الى الدنيا وما فيها، فالموت لا شك يفنينا ويفنيها. واعمل لدار غدا رضوان خازنها، والجار احمد والرحمن ناشيها. قصورها ذهب والمسك طينتها، والزعفران حشيش نابت فيها. ما بيت؟ ليست هذه دارنا، ان دارنا هناك. ليست هذه دارنا، ان دارنا هناك. ان كل مولود يولد على وجه البسيطة كتب له في سجل المواليد بطاقة: في الخانة الاولى ولد يوم كذا، وفي الخانة الاخيرة يموت يوم كذا. الخانتان مكتوبتان وجاهزتان، خانة المولد وخانة الوفاة. يوم نولد، يوم نولد نحتل من هذه الارض 3 اشبار، ويوم نموت نحتل من الارض 10 اشبار. وهذا النزاع الذي بيننا من اجل 7 اشبار، حتى ان ملك الموت اذا دخل قال للعبد: يا ابن ادم، تفتى الدنيا مشرقا ومغربا، فما الذي اتيت به منها في هذه اللحظة؟ مشرقا ومغربا، فماذا جئت؟ باي شيء جئت؟ ولذلك كان ابن كعب القرظي رضي الله عنه رجلا ذا مال، فلما حضرته الوفاة قالوا له: ماذا تركت لأولادك وأي شيء ادخرت لهم؟ فقال لهم: ادخرت مالي لنفسي عند ربي، وادخرت ربي لأولادي. ما ذنب البنات حتى يحرم؟ ألم تعلم يا أخ الإسلام أنه يوم تولد الأنثى ينادي مناد من قبل الله تعالى فيقول لها ضعيفة خلقت من ضعيفة، العائل عليك معان إلى يوم القيامة، فما ذنبها حتى تحرم من حقها الذي شرعه الله لها؟ إن بشيرا لما ذهب إلى سيد الخلق وحبيب الحق ليشهده على ما يريد أن يفعل، كما صممت زوجته وأصرت وثبتت قدميها في أرض صلبة لا أرضى حتى تشهد رسول الله، لو أنها واحدة من نساء لأمرته أمرا عسكريا لا يقبل التغيير أن يكتب التركة كلها لولدها ويحرم من التركة كل أولاده، ولئن لم يفعل ما يؤمر ليسجنن ولا يكون من الصاغرين، لأننا في زمان الضمير فيه أصبح ينام تحت أطباق الصورة في مقابر الغفير، لا خشية لا خوف من الله. ماذا قال له سيدنا محمد؟ إن النبي سأله سؤالا يثير فيه كوامل النفس، قال له يا بشير أكل ولدك أعطيتهم هكذا؟ أكل ولدك أعطيتهم حديقة؟ تريد أن تعطي للنعمان وحده حديقة؟ أكل إخوة النعمان أعطيت كل واحد منهم حديقة؟ قال لا يا رسول الله. وإذا بالحكم يصدر من فم رسول الله يصدر كأنه الفجر في ضيائه، يقول يا بشير أشهد غيري فأنا لا أشهد على ظلم، أنا لا أشهد على ظلم. إن الإمام أبا هريرة المحدث الجليل وهو يفسر قول الله تعالى ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين، قال ابو هريرة ان هذه الآية تشمل الرجل الذي يختم عمله بخاتمة سيئة فيحرم بعض الورثة ويعطي بعضهم، لأنها جاءت بعد آيات المواريث، وآيات المواريث ختمت بما يدل على أن العلم والحكمة من صفات الله الذي قسم الميراث على حسب علمه. ففي الآية الأولى يقول تعالى آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، فريضة من الله، إن الله كان عليما حكيما. وفي الآية الثانية يقول تعالى وصية من الله والله عليم حليم. وفي الآية الثالثة يقول الله يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. فمن الذي يقوى على أن يعدل قسمة الله العليم الحكيم العليم الحليم الذي أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا؟ إلا البنت يوم تولد كما قال سيد المرسلين، من رزق بأنثى كانت له حجابا من النار يوم القيامة، فمن ختم حياته بهذا العمل فليعد الى الله قبل خالدا فيها وله عذاب مهين. كان هذا هو الضمير الذي تحرك في نفس ام النعمان زوجة سيدنا بشير بن كعب. اما الضمير الثاني فقد تحرك في نفس جندي خاض معركة القادسية مع سعد. مع سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه لواء الاسلام وبطل القادسية. بعدما انتهت المعركة اذا بجندي يأتيه بعلبة مليئة بالجواهر الكريمة ويقول له ايها القائد اني عثرت على هذه الجواهر. فانظر اليه سعد ويقول الم تأخذ منها شيئا؟ فيقول له الجندي والله لولا مخافة الله ما جئتكم بها، ولو كنت اريد ان اخذ شيئا ما احضرتها لكم. الضمير جندي املس الكتفين خالي الذراعين من الاوسمة والنياشين. جندي لا هو عريف ولا رقيب ولا مساعد ولا ملازم ولا نقيب ولا رائد ولا مقدم ولا عقيد ولا عميد ولا لواء ولا فريق ولا مشير. جندي لا يملك من حطام الدنيا شيئا، ولكنه كان عريفا في الخير وكان رقيبا على نفسه وكان مساعدا للضعفاء وكان ملازما للحق وكان نقيبا في الاسلام وكان رائدا في الخير وكان مقدما للخيرات وكان عقيدا على العزم والامل وكان عميدا في كل اصلاح وكان لواء للاسلام وكان فريقا في الجنة وكان مشيرا لعباد الله بالخير دائما. جندي ليس على كتفيه نجمة ولا نسر ولا سيفان متقاطعان. جندي يعثر على علبة من الجواهر التي تركها كسرى، وكان يستطيع ان يتصرف فيها بعيدا، يبيعها في سويسرا ويضع ثمنها في بنوكها. الارض واسعة وليس هناك اشارة دخول ولا جواز سفر. له ان يسيح في الارض ويلجأ الى الروم الى الفرس الى الصين ويبيع الجواهر ويضع ثمنها في احد البنوك، ولكن الذي دفعه الى ان يسلمها الى اهلها هو الله. هو الله. ولقد جعلتك في الفؤاد محدثا وابحت جسمي من اراد جلوسي. فالجسم مني للجليس مؤانس وحبيب قلبي في الفؤاد انيسي. كان الواحد منهم يقول حبيبي لا يعادله حبيب، وما لسواه في قلبي نصيب. حبيب جل عن شخصي وعيني، ولكن عن فؤادي لا يغيب. هو الله. لم يكن هناك جهاز مركزي للمحاسبات، ولم يكن هناك جهاز مركزي للتعبئة والإحصاء، ولم يكن هناك قسم لمكافحة التهريب، ولم يكن هناك نيابة إدارية، ولم يكن هناك نيابة لأمن الدولة، ولم يكن في مدينة رسول الله صرفي واحد ولا محكمة واحدة، لأن الذي كان يعلمهم ويجمع شملهم ويراقب عليهم هو الرقيب الأعلى. والله الرقيب الأعلى. ألم تأخذ منها شيئا؟ قال والله يا سعد لولا مخافة الله ما جئتكم بها. قال له سعد ما اسمك؟ يريد سعد ان يعرف اسمه ليسجله في سجل التشريفات ليضع اسمه في قائمة الشرف على قصر كسرى. فقال له الجندي والله لا اقول لك اسمي حتى تشكرني، فانا لا انتظر الشكر منك حتى لا اضيع ثوابي عند الله. لا اذكر لك اسمي، لا اذكر لك اسمي حتى لا تضيع الشهرة ثوابي عند الله. كانوا عمليين لم يكونوا معرجين، ولم يكونوا اصوليين، ولم يكونوا نفعيين، ولم يملأوا الدنيا ضجيجا وعجيجا الى ان تقوم الساعة. وذهب الجندي دون ان يأخذ شيئا على اداء الامانة، بل دون ان يذكر اسمه لقائده العام. ذهب الى معسكره يحمل بين جنبيه قلبا مستريحا، لانه ادى الواجب قلبا مستريحا، ضميرا يقظا، نفسا مطمئنة. واذا بسعد يرسل وراءه من يعرف اسمه. ذهب وراءه رجل من رجال سعد، حتى دخل ذلك الجندي خيمته وعرف اسمه، فاذا هو عامر بن قيس. ذلكم العامر القلب لما نام على فراش الموت، تعالوا لنلقي النظرة الاخيرة على عامر صاحب الامانة، تعالوا لنراه على فراش الموت ماذا كان يقول. كان يبكي، كانت الدموع تسيل من عينيه، ويسأل عامر ما يبكيك يا عامر؟ فيقول ابكي لثلاثة اشياء. ما هي الاشياء الثلاثة؟ يقول عامر بن قيس ابكي لليلة نمتها، ويوم افطرت، وساعة غفل فيها قلبي عن ذكر الله رب العالمين. هؤلاء ناس رباهم سيد الخلق، هؤلاء ناس جعل منهم الرسول محمد قادة، جعل منهم رجالا طهروا الارض من ارجاسها وانجاسها، جعل من رعاة الغنم زعماء الامم، وجعل من عباد الحجر قادة للبشر. ابكي لليلة نمتها لم اقمها فاصلي، وابكي ليوم افطرته لماذا لم اصنه، وابكي لساعة غفلت فيها عن ذكر الله. ان رسول الله يقول اذا مر احدكم بالمقابر وقال لا اله الا الله، قالت له الاموات يا هذا والله لو علمت فضلها ما غفلت عنها. فما بالنا في غفلة، ما بالنا وعامر يبكي لانه لم يقم الليالي كلها ولم يصم الايام جميعها، وكيف يغفل عن ذكر الله ساعة؟ هذا هو الضمير، الضمير عند ام النعمان، وهذا هو الضمير عند احد رجال القوات المسلحة الذين قادهم قائد المسلمين سيدنا محمد. هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، يقول فيها السيد الجليل محمد: البر لا يبلى، والذنب لا ينسى، والديان لا يموت، الديان لا يموت. ما بالنا وعامر يبكي لانه لم يقم الليالي كلها ولم يصم الايام جميعها، وكيف يغفل عن ذكر الله ساعة؟ هذا هو الضمير، الضمير عند ام النعمان، وهذا هو الضمير عند احد رجال القوات المسلحة الذين قادهم قائد المسلمين سيدنا محمد. هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، يقول فيها السيد الجليل محمد: البر لا يبلى، والذنب لا ينسى، والديان لا يموت، الديان لا يموت. اعمل ما شئت، اعمل ما شئت كما تدين سودان. ويقول ايضا: كل ابن ادم خطاه، وخير الخطائين التوابون. يا العالمين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله خاتم الانبياء والمرسلين. ايها السادة الاعزاء، الدهر مدرسة، اساتذتها الايام والليالي، ومن لم يربه والداه ربته الايام والليالي. كدت لا اصدق اذني وانا استمع الى من يقرأ لي هذا الحادث الذي نشر هذا الاسبوع. اسمعوه ثم بعد ذلك اعلموا مدى ما وصلنا اليه من الانهيار الخلقي. تلميذ بالشهادة الإعدادية يتقدم للمحكمة وتحكم عليه بشهر حبس. لماذا؟ ماذا فعل؟ اسمعوا ماذا فعل. ذلك التلميذ كان يستمع الى حفلة ساهرة في الاذاعة المباركة وما اكثر حفلاته. وابوه الذي بلغ من السن 70 سنة يريد ان ينام. فقال له بإفتن يا بني اخفض من صوت المذياع قليلا لانام. فما كان من التلميذ الا ان امسك بزجاجة فارغة وضرب اباه فاطار احدى عينيه. الى اي حد وصلنا؟ لم نكن نسمع بهذه المهاجر ولم نكن نراها من قبل. الشيخ الكبير يرجو ابنه التلميذ ان يخفض من فوق المذياع. لم يقل له اغلقه لانه لا يقوى ان يقولها، ولكنه يقول له اخفض من فوق المذياع. فكان رد الفعل ان ضرب بزجاجة فطارت احدى عينيه. لله الحمد. ومع ذلك لما علم بان ابنه الجاني قد حكم عليه بشهر حبسا ذهب لاهفا يبكي امام القضاء ان يرفع الحكم عن ابنه. واستجاب القضاء له فجعل الحبس مع وقت التمثيل. يا بني يا بني يا من ضربت اباك فوطرت احدى عينيه، اسمع الى قول سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم، وهو يقول ما من ولد بار بوالديه ينظر اليهما نظر الرحمة الا كتب الله له بكل نظرة اليهما حجة مبرورة. قالوا يا رسول الله وان نظر اليهما في اليوم 100 مرة؟ قال النبي نعم الله اكبر واطيب. النظر الى الوالدين برحمة ثوابه عند الله كتابة حجة مبرورة. وان نظر اليهما برحمة كل يوم 100 مرة كتب الله له 100 حجة مبرورة. الى اي حد وصلنا؟ ان الكلمة التي تسري في هذه الايام على لسان الابناء مع الاباء اذا وجه الوالد ولده فهناك كلمة محفوظة يقولها الولد لوالده، يقول له يا ابتي انك معقد. معقد كلمة تلفزيونية يرددها جيل التلفزيون. والله ما خربت البيوت الا لما هجرتها النساء. الوالد يعمل في العباسية والزوجة تعمل في الزمالك والاولاد عند جدتهما من ابيهما او امهما والبيت مشتت. البيوت مشتتة، الام في اقصى القاهرة والوالد في اقصى شمالها او جنوبها والولد حائر بين اقربائه. هل قال الله هذا؟ ان الله قال والله جعل لكم من بيوتكم سكنا. والسكن هنا ليس سكنا ماديا فحسب، انما هو سكن اوسع من ذلك مدى، فهو سكن قلبي ومعنوي. والله شرع الزواج قال ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها لتسكنوا. والسكنى هنا سكنى واسعة المعنى، سكنى معنوية قلبية وسكنى جسمانية مادية. ماذا حدث في الأرجنتين؟ اسمعوا واعلموا ان العالم مهما دار شمالا او جنوبا فلن يجد راحته الا في الرجوع الى شريعة علام الغيوب. اعيروني اذانا صاغية وقلوبا واعية، عقد مؤتمر صحي عالمي في عاصمة الارجنتين ضم 7500 باحث علمي ومثل 80 دولة وبحث 600 بحث، كان على رأسها غذاء الاطفال، وكان المؤتمر متخصصا في ابحاث الاطفال في عاصمة الارجنتين بيونس ايرس. اخذوا يبحثون مشاكل الطفولة، الطفولة المشردة، الطفولة المحطمة، الطفولة المعذبة، الطفولة الشقية. فماذا قالوا؟ قالوا انه ثبت بالبحث ان الغذاء الاساسي للطفل هو لبن الام. لماذا؟ لماذا كان لبن الام هو الغذاء الاساسي والطبيعي للاطفال؟ قالوا لان فيه مصلحة للطفل ومصلحة لامه. كيف كان ذلك كذلك؟ اما مصلحة الطفل فان اللبن في الشهور الاولى للرضاعة يشتمل على عناصر تمنعه المرض ان يقرب اكثر في الشهور الاولى، ولذلك ترى لبن الام في الشهور الاولى اصفر اللون لان الله زود فيه مواد كيماوية فيها مناعة من الامراض للاطفال. من الذي ازاد فيه هذه العناصر؟ في اي صيدلية ركب هذا السائل؟ في اي معمل تحليلي بني هذا الغذاء؟ جعلت لك عرقين في صدر امك ينزلان لك لبنا دافئا في الشتاء باردا في الصيف. انه الله، انه الله. اما مصلحة الام المرضعة فان الرضاعة تحسنها صحيا طول فترة الرضاعة عن طريق الهرمونات الخاصة بتحضير اللبن في الثديين. اضف الى ذلك ان لبن الام يكسب الرضيع استقرارا نفسيا وعصبيا وجسمانيا، نفسيا وعصبيا وجسمانيا. اما نفسيا وعصبيا فان الطفل اذا وضع على صدر امه لا يرفع لبنا فقط، انما يرفع عطفا وحنانا، تغذيه حلالا وتغذيه عطفا. ولذلك اذا بكى الطفل الرضيع وجاءت امرأة غير امه لتحمله لا يكف عن البكاء، فاذا حملته امه كف عن البكاء. من الذي علمه ان هذه امه؟ انه الله. وكيف علم؟ كيف عرف انها امه؟ عرفها بدقات قلبها. فاذا حملته اخرى اختلفت الدقات فبكى. استقرار نفسي، استقرار عصبي، ونحن في زمان كثرت فيه العيادات النفسية اكثر من العيادات العضوية الفسيولوجية. الاعصاب مضطربة لاننا جيل الرضاعة الصناعية، جيل الريري، وما ادراك ما الريري، واعلانات الريري يمغزينا يمأوينا يمعشينا يمنيلنا يمهددنا اكلنا ريري. جيل الريري هذه نظرة، النظرة الثالثة في رضاعة الام انها اذا رضعت الامهات اولادهن وصرنا الرضاعة الصناعية فيؤثر ذلك للعالم 10,000,000,000 دولار. لو ان الامهات قمن برضاعة الاطفال فسوف يتوفر للعالم 10,000,000,000,000 دولار توفيرا للرضاعة الصناعية التي ترعان ما يطرأ عليها الفساد. فاذا لم يكمل الطفل الرضعة الصناعية فان الباقي من الرضاعة يطرأ عليه الفساد. قال المتفلسفون في مصر وما اكثرهم، اذا فكيف نعالج هذه المشكلة؟ ان الامة لا تستطيع ان ترضع وهي تعمل، وهي مديرة او سكرتيرة او اكثر من هذا، ماذا تعمل وكيف تنظم بيتها؟ ان الرضاعة لا تجعلها تحافظ على رشاقتها واناقتها. قال بعض المتفلسفين نعطي للامهات العاملات نصف الوقت ونصرف لهن نصف الاجر. وقال اخرون نعطيهن عاما اجازة بدون مرتب حتى ترضع طفلها. والله تبارك وتعالى يقول مرتبات الرجال، ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو اول من شرع علاوة العلا، فما بالهم لا يسمعون، واذا سمعوا لا يعملون، ما بالهم لا يشعرون بحاجات العباد. ان الامة اذا جلست في بيتها وزاد دخل زوجها وفرضت علاوة الغلاء لاولادها ما نقصت البيوت هذه النكسة. ان عظماء الرجال في مصر قد يفتحون الثلاجة فلا يجدون الا جبنا عفلا. قال عليه الامد لانه يعمل وهي تعمل، واذا جاءت متأخرة من عملها لا يستطيع ان يقول لها اين هو متأخرا من عمله ناقشته الحساب. ان عمر بن الخطاب اول من شرع علاوة الغلاء. عندما مر فوجد طفلا يبكي ليلا وطرق عمر الباب وقال لامه اسكتيه، وعاد قرته فوجده يبكي فقال لها اسكتيه، ومر الثالثة فوجده يبكي فقال لها بئس ام الغلام انت. طفل يهز اعصاب امير المؤمنين، بكاء طفل. قولوا لانجلترا وامريكا وفرنسا والمانيا وروسيا قولوا لهن تعالين لتتعلمنا كيف تكون العدالة. بكاء طفل يهز اعصاب عمر عملاق الاسلام، بكاء طفل يهز اعصاب امير المؤمنين عمر عملاق الاسلام لماذا لم تسكته امه؟ قالت له يا هذا وهي لا تعرف ان الذي يكلمها عمر. قالت له ان عمر لا يصرف للمواليد ارزاقا الا اذا فطمنا، فانا اعوضه الفطام حتى ياخذ اجره من بيت المال، لذلك تراه يبكي. فقال لها عمر ارضعيه. وعندما بزغ ضوء الفجر كان اول قرار خطه يد امير المؤمنين انه ارسل منشورا دوريا من محيط الامة الى خليجها، من ولد له مولود فرزقه في بيت مال المسلمين من اول مولده. من اول مولده كان هناك غلاء للزوجة، وكان هناك علاوة غلاء لكل ولد. فاذا قلت هذا الكلام قالوا لك اننا في حاجة الى مزيد من الانتاج. اذا كانت المسألة كذلك فلتكن هناك مساواة في الدخول. ايها الاخوة الاعزاء، ما نكست التربية الا عندما شككت الاسرة. ومع ذلك ما غضب الناس لله مرة، وما رفعوا لواء الاسلام معتقدين مرة. احوالنا في غاية العجب. نستورد من امريكا بعشرة ملايين دولار دخان. دخان بعشرة ملايين دولار من امريكا لنرضي انسجة الشاربين. ونستورد من امريكا بمئة الف دولار قمحا. القمح بمئة الف دولار، والسجاير والدخان بعشرة ملايين دولار. اصبح التدخين افضل عندنا من رغيف العيش. وان المي يزداد عندما ارى فقيرا يجلس على كرسيه ويدخن وهو لا يملك من حطام الدنيا شيئا. لماذا تدخن؟ يقول لك لاحبس اللقمة. اي لقمة تريد حبسها؟ حبسك الله، حبسك الله في قرى وابي زعفر حتى تذوق البصارة حولين كاملين فتعلم ان الله حق. اي لقمة تريد حبسها يا سارق، يا سارق رزق اولادك؟ ان التجارة الان تساوي ثلاثة ارغفة. اذا دخنتها في الهواء فقد سرقت رزق اولادك الجياح. انها مصيبة تمت بنا وبلاء نزل بالمسلمين. عشرة ملايين دولار دخان. امريكا تأتي لنا بالدخان وتعطي اسرائيل السلاح. الدخان لنا والسلاح لاسرائيل. السجائر لنا والدبابات وقنابل التلفزيون والاسلحة الحديثة التي لم تستعملها امريكا نفسها. اسلحة لم تستعمل حتى الان قدمت هدية خالصة لاسرائيل. والدخان لنا. يعطون لكل حسب مزاجه. الذين يريدون ان يدخنوا يدخنون، والذين يريدون ان يقاتلوا يقاتلون. ولقد كانت مهزلة هذا الاسبوع في مدينة الاسماعيلية عندما هزم الاسماعيلي وراح الصف من المحل. كانت مهزلة، كانت معركة حربية حامية الوطيس. مات فيها عدد من الشرطة وعدد من الاهالي، والعدو على بعد 16 كيلو مترا من الاسماعيلية. إلام الخلف بينكم إلاما، وهذه الضجة الكبرى علامة، وفيما يكيد بعضكم لبعض وتبدون العداوة والخصام. واين ذهبتم بالحق لما ركبتم في قضيته الظلام؟ واين الفوز؟ لا مصر استقرت على حال ولا السودان دام. فراميتم فقال الناس قوم الى الخذلان امرهم صريما. شهيد الحق قم تره يتيما لارض ضيعت فيها اليتامى. اقام على الشفاه بها غريبا ومر على القلوب فما اقام. معركة الاسماعيلية من اجل الله والعدو على بعد قريب والعدو غير بعيد والعدو يستعد لخوض جولة خامسة. هذا هو الحق. مؤتمر جنوس لن يحرك اسرائيل سبرا ولا تنتي مصر. انما الذي سيحركها هو الذي قال قاتلوهم يعذبهم الله بايديكم. ونحن نلعب ونحن نلهو. ويوم وقف الرسام صلاح جهول يناقش سيادة المدعي العام صاحب المقام الاعلى يناقشه من اجل فساد المياه وجهت اليه تهمة جنح اهانة السلطة. ولما وقف الرسام نفسه يهاجم الاسلام ويتهكم على القرآن ما قال له المدعي انت خاطئ. يوم وقف صلاح جهول يهاجم كتاب الله ويتهكم بصورة الاحزاب ويرسم مقرئا يجلس في صوان ويدخل عليه رجل كبير السن يحمل مسبحة طويلة ويقول له لو سمحت يا سيد الشيوخ اقرأ لنا سورة الاحزاب. ويومها كانت الحرب طاحنة. احزب واحد ام حزبان؟ اخيبة واحدة ام خيبتان؟ اراد جهول المركزي الشيوعي ان ينال من القرآن والاسلام ويرسم مكتب للمراهنات على هلال رمضان يتهكم بقواعد الاسلام ويتهكم بهلال رمضان. كنا نود من المدعي العام ان يناقشه على تهكمه وسخريته بكتاب الله. كنا نود ان لا يغضب لنفسه وانما تكون غضبته لله. كنا نود ان نجد للاسلام نقابة كنقابة الصحفيين التي تدافع الان عن صلاح جهيل. كنا نود ان يقف الازهر ولكن الازهر نام نومة اصحاب الكهف والرقيم. والاسلام اصبح الان يطعن بالخناجر يطعن بالخناجر. كنا نود ان نجد من شيخ الازهر كلمة حق يقول لمثل هؤلاء المستهزئين يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم. وهو يتهكم على صورة الاحزاب وهو يتهكم على كتاب الله. صلاح جاهين الذي عندما ذهب الى روسيا قال لو كنت مكان نابليون ما اكتفيت بضرب الازهر بالمدافع انما جئت برجاله فالقيت بهم في البحر. يغضب سيادة المدعي لانه تكلم عن الماء وتلوث الماء ولا يغضب ايام كان ذلك الجهول يسن قلمه ليحارب به الله ورسوله. ولكن يا ازهر مهما تخلى الناس عن الاسلام فان للدين ربا يحميه ان للدين ربا يحميه ان الله تعالى
ارسل الامين جبريل ذات يوم ليخسف الارض بقرية ظالمة.
فلما نزل لينفذ الاوامر العليا قال لله: يا رب ان فيها عبدا من عبادك الصالحين، فماذا يفعل؟ فصدرت اليه الاوامر من الله وقال له الله: يا جبريل به فابدأ، فانه راى المنكر فلم يتغير وجهه من اجلي. ابدأ به لانه راى المنكر وسكت عليه. فالى متى نكفس رؤوسنا في الرماد والاسلام يهاجم على الصفحات واحد المستهزئين يهزم بصورة الاحزاب؟ يا ليتنا كانت غضبتنا لله، يا ليت هذه الجنحة التي وجهت الى هذا الرسام كانت جنحة لا إهانة الى الصوت، وانما كانت جناية لانه اهان الاسلام ورسول الاسلام. ايها الاخوة الاعزاء، اسأل الله العظيم رب العرش العظيم ان يعلي الاسلام ويرفع شأن المسلمين. اللهم لا تشمد بنا الاعداء، اللهم انصر الاسلام والمسلمين، واعل بفضلك كلمة الحق والدين. اشف امراضنا، ارحم امواتنا، تول امرنا، احسن خلاصنا، فك اسرنا، ارحم ضعفنا، بلغنا مما يرضيك امالنا. اقتروا من الصلاة والسلام على سيدي وحبيبي.